وخير ايامنا يوم لقائك. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواي حبيبنا، لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. واشهد ان لا اله الا الله، الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم، اسمع الى مولانا تبارك وتعالى وهو يقول في الحديث القدسي الجليل: وعزتي وجلالي لولا اطفال الرفع وشيوخ الركع وبهائم رفعن لصبطت عليكم العذاب خبطا.
إلهي
إلهي، لولا أطفال الرضع وشيوخ الركع وبهائم رفع لصبرت عليكم العذاب صبا. إلهي يا صاحب العبد،
يا إلهي
يا إلهي، يا من تقول وقولك الحق، إني لاهم بأهل الأرض عذابا، فإذا نظرت إلى عمار المساجد والمستغفرين بالأسحار صرفت العذاب عنهم. يا إلهي يا يا إلهي، إني لأهم بأهل الأرض عذابا.
ثم ماذا؟ ثم ماذا؟
فإذا نظرت إلى عمار المساجد، إلى عمار المساجد، إلى عمار المساجد والمستغفرين بالأسحار فرشت العذاب عنهم. من مفرج الكروب؟ من ستار العيوب؟ من غفار الذنوب؟ من علام الغيوب؟ من القادر؟ من القدير؟ من المقتدر؟ من الغافر؟ من الغفار؟ من الغفور؟ من العادل؟ من العليم؟ من العلام؟ من القهار؟ من الجبار؟ من الفتاح؟ من الغفار؟ من التواب؟ من الرزاق؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن لا العزيز لا الجبار لا المتكبر لا الخالق لا البارئ لا المصور لا العزيز لا الحكيم لا الواجد لا الماجد لا الواحد لا الواحد لا الواحد وحد الواحد وحد الواحد يا رب يا رب هذه قلوبي في الورى كفرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني يا رب يا رب يا رب هذه ذنوبي في الورى كفرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني وقد اتيتك بالتوحيد وقد اتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني يا رب يا رب هذه ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني يا رب هذه ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني وقد اتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني اتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني وهذا القدر يكفيني لقد اتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني هذا القدر يكفيني يا ابن ادم اذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله يا ابن ادم اذا تنكر لك الناس اجمعون فقل يا الله يا ابن ادم اذا سالت فقل يا الله يا ابن ادم اذا استعنت فقل يا الله يا ابن ادم اذا توكلت فقل يا الله يا ابن ادم اذا نمت على فراش المرض فقل يا الله يا ابن ادم اذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله يا الله يا الله
يا إلهي يا والله ما لك غير الله من احد والله ما لك غير الله من احد فحسبك الله في كل لك الله لك الله واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. اقام مجتمع الاسلام على قواعد اربعه، فقال: اربعا اذا كن فيك فلا تبالي بما فاتك من الدنيا، اربع اذا كن فيك فلا تبالي بما فاتك من الدنيا، صدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة وحفظ امانة. اربع اسمعوا معي الى ما نطق به السم الشريف سم الحديث محمد صلى الله عليه وسلم. اربع اذا كن فيك فلا تبالي بما فاتك من الدنيا، صدق حديث وحسن خليقة وحفظ امانة وعفة طعمة، صدق وخلق وامانة واكل من الحلال. هكذا اقام النبي صلى الله عليه وسلم دولة الاسلام عالية بابقة الذرى تناطق الجوزاء وتزاحم الشمس في جلاء. سيدي ابا القاسم يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأريك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، سؤال أجيب عنه بمشيئة الله تعالى في موقفي هذا: متى يجب حسن الظن؟ وانتقل بحضراتكم ليجيبنا عنه سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهيا بنا الى حبيب قلوبنا، هيا بنا مع الطرس التاسع والسبعين بعد المئة الثالثة الى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. يا حبيبي يا رسول الله، متى يجب حسن الظن؟ وهنا يجيبنا سيدنا بكلمات موجزة في المبنى لكنها عظيمة المعنى، يقول لنا في حديث جامع: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. فحسن الظن بالله واجب، ولكنه اوجب واجب واوثق اذا نام العبد على فراش الموت، اذا نام العبد على فراش الموت وجب ان يحسن الظن. بمن؟ بالله. بالله. وتعالوا معي ايها الاخوة الاعزاء لاقسم لحضراتكم نماذج لما نامت على فراش الموت احسنت الظن بالله. فمهما كثرت ذنوب المحتضر ومهما اسرف على نفسك، ما دام قد نام على فراش الموت
وجب عليه ان يحسن الظن بالله. وحدوا من لا يعقل ولا ينام. اذا نام ابن ادم على الفراش المحكور كان على الاحياء ان يراعوا هذه الاشياء السبعه. اذا دخلت على من حضرته الوفاء فراعي هذه الاشياء السبعه. الشيء الاول حول وجه المحتضر الى القبلة. حول وجهه الى القبلة لانه من اهل التوحيد. الشيء الثاني اغمض عينيه قبل ان تفارق روحه بدنه. فان الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه الشريف اغمضوا عين الميت فان البصر يتبع الروح. بمعنى اذا لم تغمض عينيه قبل خروج روحه فان عينيه تظلان مفتوحتين لانهما تبعتا روح الميت. الشيء الثالث اقرأ ياسين وانت جالس بجانبه فان قراءتها عند المحتضر تخفف عليه سكرات الموت.
وما ادراك ما سكرات الموت. كان سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم وهو نائم يلفظ الانفاس الاخيرة استعدادا من لحوق بالرفيق الاعلى. كان يمسح الوجه الشريف بماء بارد ويدعو الله قائلا اللهم اول علي فكرات الموت. وكان يقول سبحان الله ان للموت لفقرات. فاذا كانت هذه حال حبيبنا فكيف يكون حالنا. كيف يكون حالنا. الامر واقع. اذا حضرت انسانا في حالة الوفاة فلا تدعو الا بخير. لان الملائكة الحاضرين عند المحتضر يؤمنون على كل دعاء. فاذا دعوت بخير قالت الملائكة امينا. واذا دعوت بسوء قالت الملائكة امين. الشيء الخامس لا يحضر عند المحتضر انسان جرف ولا امرأة حائض ولا نفساء. لا جرف ولا حائض ولا نفساء لان الملائكة تتأسى من هؤلاء. الملائكة تتأذى من الجنب وتتأذى من الحائط وتتأذى من النقشاء، فلا يحضر هؤلاء الثلاثة عند انسان في حالة الوفاة. الامر السادس، لا يدخل على المحتضر انسان يكرهه، فان الميت عند الوفاة اذا نظر في مجلسه فوجد انسانا كان عدوا له في الدنيا تأذى منه عند الموت، لانه يلمح عند ذاك روح الشماتة، يلمح روح الشماتة، فلا تدخل على المحتضر عدوا. الامر السابع، لا إله إلا الله، لقنه الشهادة، لقنه الشهادة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها زاد الميت. اعلموا أيها الإخوة الأعزاء أن هناك أحاديث صحيحة رويت عن سيدنا رسول الله تبشر المؤمنين بشريات كريمة فهمها بعض الجاهلين فهما خاطئا، واقول بعض الجاهلين لان هناك صحفيا في جريدة الاخبار طالعنا يوم الخميس الموافق 21 من اغسطس الماضي عام 890 في جريدة الاخبار وتحت عنوان علم استشهار، وهذا الصحفي بالذات له مواقف في الدين اردت ان اصححها، فقد طالعنا ذات يوم بقوله انه كان يعزي في احد الموتى، ولما جلس في الصرابق كان الجالسون يدخنون السجائر، فقال لهم قارئ القرآن انا ما اقرأ الا اذا وفيت السجائر اكراما لكتاب الله ورب العالمين. فما كان من هذا الصحفي الا ان صار وصار وترهج وتهجج وحمل على قارئ القرآن ثم عمل مفتيا فقال من الذي قال ان الدخان حرام؟ ولست ادري، انا لست ادري كم مفتيا في مصر، الصحفي صاحب علامة استفهام او علامة استهزام او علامة استعطاف يعلي صوته يريد ان يفتي في دين الله، واقول من الذي
الدخان. ونحن من هذا المكان نقول لك ان الذي حرم الدخان هو الله ورسوله. فاذا كنت تحرم الدخان فليس صرفك للدخان دليلا على حله. واذا كان بعض اصحاب الحمائم البيضاء يشربونه امام الشاشة الصغيرة وهم يتحدثون في الدين ويفسرون القرآن الكريم فليس عملهم حجة على الاسلام وليس شربهم دليلا على حل الدخان، لاننا لا ناخذ الفتوى ممن خالف امر الله، انما ناخذ الفتوى. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. نحن لا ناخذ الفتوى من عالم يخالف امر الله، ولا ناخذ الفتوى من صحفي لا يعرف من الدين الا اسمه، ولا من المصحف الا رسمه، من صحفي لا يعرف اركان الوضوء. نحن لا ناخذ الفتوى من هؤلاء. ولذلك كان الصالحون يقولون اجرؤكم على الفتوى اجرؤكم على النار. وكان عبد الله بن عمر يقول لا تجعلوا ظهورنا جسورا الى جهنم. وكان الحسن يقول ايها المفتي تصدق قبل ان تفتي، فانك عندما تفتي انما توقع بالنيابة عن الله ورسوله. صحفي يفتي لانه يشرب الدخان، يفتي ان الدخان لا شيء فيه، ونسي ان الله تبارك وتعالى بعث رسولا قال في رسالته ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحرم عليهم الخبائث. فالاشياء قسمان طيبة وخبيثة، فهل تضع الدخان تحت الطيبات ام تضعه تحت الخبائث؟ ان وضعته تحت الطيبات فقد جادلت الله بغير علم، لان الدخان اقل الاضرار التي يحدثها انه يصيب الرئتين بالسرطان. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا معشر السادة اسمحوا لي ان انتقل بحضراتكم الى جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة، لادخل بحضراتكم الى قسم الفيزيولوجيا وعين وظائف الاعضاء البروفيسور موريس جرين استاذ علم الفيزيولوجيا، يحدثنا عن اضرار التدخين. يقول هذا الدكتور ان في التدخين 250 عنصرا من الضرر، اقلها سرطان الرئه، اقلها سرطان الرئه.
ثم يزيد هذا الامر وضوحا فيقول ان الله جلت قدرته جعل في الرئتين خلايا خاصة هذه الخلايا وظيفتها ان تجمع العناصر الضارة ثم تقوم بتدميرها حتى لا تؤذي الرئتين بها فاذا ما دخن المدخن فان التدخين يدمر هذه الخلايا التي تدمر الاجسام الضاره وعندما تدمر تلك الخلايا تتسرب الاضرار الى الرئتين فتصابان بالسرطان. هذا كلام انسان تخصص في علم وظائف الاعضاء. للتدخين 250 عنصرا ضاره اقلها سرطان الرئتين. التدخين يدمر الخلايا يهلكها يقضي عليها يقضي على الخلايا التي تدمر النفايات فاذا ما دمرت تلك الخلايا اصبحت الرئتان عرضة للسرطان. ولذلك قال احد الصالحين ان للتدخين ثلاث فوائد. ان للتدخين ثلاث فوائد. قالوا وما هي؟ قال اما الفائدة الاولى فان المدخن لا يعضه كلب ابدا. واما الثانية فان المدخن لا ينزل اللص بيته ابدا. اما الثالثة فإن المدخن يظل بيته مليئا بالخبز. قالوا له اشرح لنا ما أوجد وغير لنا ما أجمل. فقال أما الفائدة الأولى فإن المدخن لا يعضه كلب لأن التدخين سيضعف صحته فينحني ضعفه فيمسك بالعكاز فإذا رأى الكلب العكاز ولى هاربا من صاحبه. وأما الثانية فالمدخن لا ينزل على بيته نصا لأن المدخن طول الليل مصاب بالسعال والكحة يكح طول الليل فإذا حاول اللص أن ينزل البيت سمع المدخن يكح فعلم أنه يقر فلا ينزل البيت. وأما كون بيته مليئا بالخبز فإن المدخن عند التدخين تسد نفسه عن الطعام والشراب فلا يقرب الخبز ولا يأكل لأن التدخين سد نفسه عن تناول الطعام. بعد هذا يحالعنا صحفي أتحدى لو أعرض هذه الكلمة من كتاب الله إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ. أتحدى هذا الصحفي الذي يقف موقف الإفتاء ويريد أن يحل ويحرم أتحدى لو أعرض لنا ما موقف كلمة نفاذ من الأعراب. انا لا اريد منه الا اعراض هذا اللفظ فقط. ان هذا لرزقنا ما له من نفاذ، ما موقع نفاذ من الاعراض، حتى يعلم ان من اراد ان يفتي وجب عليه ان يحيط بكتاب الله علما وتفسيرا، وبسنة رسول الله حفظا وتأويلا، وبعلوم اللغة العربية من بلاغة ونحو وصرف وأدب، وبالعلوم المساعدة كلها، فكيف أباح لنفسه أن يفتي مع أن العلماء أجمعوا أن المدخن ينسى الشهادتين وهو في سكرات الموت؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. التدخين ينفي صاحبه الشهادتين عند سكرات الموت. التدخين خبيثة من الخبائث، على رغم انف صاحب علامة الاستحسان. التدخين كما قال الحديث وكما روت عنه ام سلمة رضي الله عنها قالت: نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفسر، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، والمفسر هو كل ما يطعم الجسم ولا ينحي البدن. التدخين مضعف ومسرف للاموال، وكم من مدخن اكل رزق اولاده واشترى بها الدخان. هذا حديث صحيح. حديث اخر: يا صاحب علامة الاستفهام، قال فيه الحبيب المصطفى: لا ضرر ولا ضرور. والتدخين ضرر والتدخين ضرار. التدخين ضرر بالصحة وضرار بالغير، لانك وانت تعول اسرة في مكيس الحاجة الى قرش واحد في بلد اصبحت الاسعار فيه كالوحش المفترس، بيتك في مكيس الحاجة الى درهم واحد، في بلد اذا وجد فيه الفقير الغذاء لا يجد الدواء، واذا وجد الدواء لا يجد الكساء، واذا وجد الكساء لا يجد الغطاء، عزت السلعة الذليلة حتى بات نصف الحذاء خصبا جسامة، وبدا الخوف في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيام. هذا القوت في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيام. فكيف كيف ثم كيف سولت لك نفسك يا ايها الصحفي ان تقول في احدى فتاويك في بلد فر فيه الدعاة الى الله الى دول البطرون، اصحاب العمائم البيضاء فروا من مصر الى اين؟ الى الكويت ليكوتوا نفسهم، الى السعودية ليسعدوا بيوتهم، الى ليبيا ليلبوا اوامر نسائهم هربوا من مصر وتركوها لفكر مكرم عبيد وموسى صبري وشنودة والشيوعيين. هجروا مصر وتركوا مصر الى بلاد كلها اموال تركوها وتحولوا الى تجار استيراد وتصدير. تركوها لفكر مكرم عبيد وتركوها لأسياد، تركوها لموسى صبري يطالعنا هذا الصحفي فيقول كيف تقولون ان من صلى على الرسول الف مرة دخل الجنة. يقول سيادته معنى هذا انني اكل مال اليتيم واسرق واقتل وبعد ذلك اصلي على النبي الف مرة فادخل الجنة. ما ارخص الجنة. يقول سيادته ما ارخص ثمن الجنة. يقول حضرته ما ارخص الجنة. وانا اقول له انظر الى الكلام النبوي بعقلك لا تنظر اليك وانت اعمل قلبي. فان الحبيب عندما قال من صلى علي مرة صلى الله بها علي عشرا لم يكن النبي بعد ذلك دخل الجنة وان سمى وان سرق وان قتل وان اكل مال اليتيم. هل قال النبي هذا الكلام؟ ما قال ابدا. ما قال النبي هذا الكلام ابدا. فاذا قال الحبيب عليه الصلاة والسلام من كان اخر كلامي لا اله الا الله دخل الجنة، اتقول له، اتقول لرسول الله، اتقول له بكل جرأة سأسرق سأقتل سأكل مال اليتيم سأتعامل بالربا وعندما انام على فراش الموت سأقول لا اله الا الله وادخل الجنة؟ اسمع اسمع وصحح مفاهيمك المنحرفة. اسمع اسمع، ان من الخطأ ان تقول ما لا تعلم وان تعلم قبل ان تتعلم ولا تخاف ان تأثم واذا أثمت لا تندم. اسمع اسمع واعلم ماذا يقصد الحبيب محمد. ان الحبيب عليه الصلاة والسلام اذا قال في حديثه الصحيح من حج فلم يرفض ولم يبصق رجع كيوم ولدته امه، اتقول لرسول الله بعد هذا الحديث سأسرق سأزني سأقتل سأكل الربا سأكل مال اليتيم ثم اذهب لأحج واعود كيوم ولدتي امي؟ سأقول لك الرسول كذب. ما قلت هذا الكلام ابدا، انما هذا الكلام وهذه البشارات بمثابة مكافآت تشجيعية من رسول الله، والمكافآت التشجيعية لا تصرف لأمثالك من المقصرين، إنما تصرف للممتازين عند الله رب العالمين. عند الله عند الله للممتازين. فالمكافآت التشريعية مصرف للأغبياء مصرف للمقصرين؟ لا، إنما يحصل على المكافآت التشريعية من أعطاه الله تقرير امتياز فيمنحه هذه المنح الإلهية. هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام من قال لا اله الا الله دخل الجنة؟ هل قالها لاصحاب الخمارات؟ هل قالها للمتشجعين في شارع الهرم؟
أرسلها إلى حبل ميسر على جبل المقسم، أرسلها لأكل الربا،
إنما قالها لأصحاب اليمين ليرتفع الله بهم إلى السابقين السابقين إلى السابقين السابقين، قالها لأصحاب الأعمال الصالحة، وسعها على أصحاب القدم السابقة، لم يقلها لمخمور ولم يقلها لموسور. فإذا أردت أن تفهم حديث رسول الله يا أيها المكابر، أولا هم لا يصلون في المساجد، بل إن بعضهم تمضي عليه السنة لا يغسل وجهه برا. ماذا يقصد الصحفيون من أصحاب الملابس؟ أيريدون إذا دخل صحفي المسجد أن ينزل الإمام عن المنبر ثم يؤدي له التحية العسكرية؟ فإذا دخل صحفي المسجد وهو لا يعرف ماذا يقول الخطيب، يسمع ما يقوله الله ورسوله فهما خاطئا، ثم يطلق العنان لقلمه العميد، ماذا يريد؟ ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول لنا بينما انا امشي اذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا بجانب نخله، فاطال السجود حتى ظننت انه قد قبض. فلما رفع رأسه من السجود سألته يا رسول الله رأيتك قلت السجود حتى ظننت انه قد حدث شيء، فماذا ماذا لماذا قلت السجود هكذا يا رسول الله؟ فقال له الحبيب يا عبد الرحمن ان جبريل هبط علي الان وقال لي يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك ان الله تعالى يبشرك ان من صلى عليك صلى الله عليه ومن سلم عليك سلم الله عليه، فسجدت شكرا لله رب العالمين. اسمع يا صاحب علامة الاستهزاء، يا من قلت ان المصلين اعجبوا بكلام الخطيب الذي ادخل الناس الجنة اذا صلوا على رسول الله الفا، نعم سيدخلون الجنة على رغم انفك وانف اثيابك، لان المصلين هنا لا يعرفون النفاق، لا يعرفون النفاق. اما انت وامثالك فكالفرقة الموسيقية اذا قال الميسر اعزفي حزيني عزفت حزيني، اعزفي تفاريح عزفت تفاريح، احدثي مرشع عسكري عزفت مرشع عسكري، لا فتاة على المبدأ. اما نحن فمبدأ لا واحد، لا اله الا الله، لا لقدونا واحد هو توحيد الواحد.
نعم.
هل غابك اننا نصلي على رسول الله؟ هل آلمك ان نقول ان الله وملائكته يصلون على النبي؟ يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هل كان هذا سببا يدعوك الى ان تهيج عقارب الحقد في صدرك والى ان تتحرك ثعابين البغضاء في قلبك لاننا صلينا على رسول الله؟ ايها السادة الاعزاء، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله اعود بحضراتكم من هناك من عند الحبيب الى هنا، حيث الحبيب المصطفى، الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا يقال الحق ولا يقال غير الحق. هنا يقال الحق ولا يقال غير الحق. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، مكتوب على بابها: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها الاخوة الاماجد، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أيها السادة الأعزاء، ما هي المبادئ التي أقام النبي عليها المجتمع الإسلامي؟ هذا سؤال، لو علمنا الإجابة عنه وعلمنا بالإجابة ما رأينا في الطريق سائلة، ولا في البيوت عاقلة، ولا في السجون قاتلة. أقام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم المجتمع الإسلامي على ثلاثة مبادئ: الصدق والأمانة والنظام. أما الصدق فقد كان النبي هو الصادق الأول، وأما الأمانة فقد كان النبي هو الأمين الأول، وأما النظام فقد كان النبي هو المنظم الأول. صدق وأمانة ونظام. صدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أمانة يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. اسمع معي إلى ما قاله الأمين الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لا دين لمن لا عهد له ولا إيمان لمن لا أمانة له. نظام: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحده من لا يغفل ولا ينام. لماذا ارتفعت اسعار اللحوم؟ لماذا ارتفعت اسعار اللحوم لما رخصت لحوم النساء فالحرام؟ ارتفعت اسعار اللحوم الحمام عند الجزار. ايها السادة، ليس الشعب المصري في حاجة الى ترصيد، انما هو في حاجة الى توجيه. ليس في حاجة الى تسليح، انما هو في حاجة الى توعيه. لو علمت ماذا قدمت لنا الشاشة الصغيرة امس 4 سبتمبر 1980، لو علمت ماذا قدمت لعلمت ان ابواب السماء كما اخبرنا سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديثه الجامع: اذا اراد الله بقوم قحطا نادى ملك من قبل الله: يا امعاء ارتفعي، يا بركة ارتفعي، يا عين لا تشبعي. الله اذا اراد الله بقوم قحطا نادى مناد من قبل الله: يا امعاء ارتفعي، يا بركة ارتفعي، يا عين لا تشبعي. وهل صار الناس يعودون من القرارات خائفين؟ لقد سئل احد الجبارين على الشاشة الصغيرة: ماذا ستفعل في هذا الشهر الذي منعتم من الذبح والبيع فيه، وهم في الحقيقة يستحقون الذبح، ماذا ستفعلون؟ فقال الجبار بكل برود: نعتبر هذا الشهر كأننا قضيناه على شواطئ البحار في المصير. واذا كان هناك جزار اشترى عمارة بمليون جنيه، فان هذا الشهر سيجعل ملايين فدار الفراح يشترون ملايين العمارات بملايين الجنيهات. كان فيما مضى نسمي الناس اغنياء حرب، وكنا نسميهم في هذا العصر
اغنياء الانفتاح، وفي هذه الايام ستصادعنا مجموعة كبرى من اصحاب مزارع السجاد لاغنياء الفلاح، واذا سألتهم قالوا لك لا جناح علينا، لا جناح علينا، لانهم اصبحوا اصحاب ريش، باعوا الدجاج باغلى الاسماك. ستطالعنا صدقة قصيرية من اصحاب مزارع الدجاج بعمارات مملينة، لاننا شعب قوينا يقتل ضعيفنا، وغنينا يقتل فقيرنا، ويداس على الفقير بالاقدام. نعيش كما يعيش السمك في الماء، نعيب زماننا والعيب فينا، وليس لزماننا عيب سوانا، وليس الذئب ياكل لحم ذئب وياكل بعضنا بعضا عيانا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وليس الذئب ياكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. ايها السادة الاعزاء، لماذا نعيش على 5% من ارض مصر؟ ومصر كما اخبر عنها القرآن الكريم في قوله تعالى متحدثا عن آل فرعون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. وفي موضع آخر كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. ما شكت مصر الفقر يوما، وما شكت الجوع ابدا. اذا لماذا هذا القحط الذي نزل بنا؟ ان سبب هذا القحط هو سوء التوزيع والظلم الاجتماعي في مصر. قوم اكلوا ثم ذهبوا الى شواطئ البحار يهضمون ما اكلوا. وفي مصر قوم يرتحقون السماء ويفترسون الغطاء، اذا وجدوا الغذاء لا يجدون الدواء، واذا وجدوا الدواء لا يجدون الكساء، واذا وجدوا الكساء لا يجدون الغطاء. ايها السادة، لماذا لا نحيي سنة الحبيب في التعمير؟ لماذا لا نحيي سنة سنها الحبيب محمد عندما قال التمس الرزق في خبايا الارض، وعندما قال من احيا ارضا مواتا فهي له. لماذا لا توزع ارض الصحراء على الشباب ليصبحها؟ لماذا لا نعطي كل شاب 5 أمثلة من الصحراء ليصلحها؟ فاذا لم يصلحها في ظرف 3 سنوات فإن الشريعة الإسلامية تأخذها منه لتعطيه لغيرها. لماذا لا نقسم العام الدراسي في الجامعات إلى قسمين؟ القسم الأول 6 أشهر والثاني 6 أشهر، فقسم يعمل بالتدريس وقسم ينطلق ليشق مصر الصحراء. ومن اصلح ارضا كانت ميتا فهي له، كما نص على ذلك سيدنا محمد. لماذا لا نقسم ما اخذناه من ارض سيناء على الشعب؟
مجانا او باجر رمزي لا يزيد على 30 قرشا ومن اصلح منها شيئا فهي له. والله الذي لا اله غيره لو اننا اصلحنا سيناء وهي تحت ايدينا من يوم خلقها الله هي تحت ايدينا لو اننا اصلحناها وحولناها الى مستعمرات كل مستعمرة تشمل مسجدا ومزرعة ومعسكرا للتدريب. لو اننا قسمنا سيناء الى مستعمرات اسلامية قسمنا كل مستعمرة الى مسجد يذكر فيه الله والى مزرعة تنبت الارض فيها من خيرات الله والى معسكر. والله ما استطاعت اسرائيل ان تتقدم فيها خطوة واحدة نظرا للكثافة السكانية. ولو ان الطيران المصري هدف المعارك في 5 يونيو 67 ما استطاع اليهود ان يلتحموا بالجيش المصري لان الطيران عندئذ لا يقر واليهود جبلاء لم يعتادوا حربا على الارض ابدا. اليهود لا يستطيعون ان يحاربوا على الارض. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. والجدر تختلف فقد يكون الجدار مسلحة وقد يكون الجدار مسلعة وقد يكون الجدار دبابة. المهم ان اليهود لا يستطيعون الوقوف على الارض. والله وصفهم بقوله لأنكم أشد رهبة في صدورهم من الله. لكن صدرت الأوامر من القيادة للانسحاب بعدما وطئت الدبابات ديانا أجسام جنودنا وضعهم ديان تحت الدبابات فصحر العظام وفكت اللحوم ومات 100,000 مقاتل غير الجرحى. لو اننا عمرنا سيناء واعطيناها للاهال وملكناهم اياها لحلت مشاكل الاسلام ولحل ما يسمى بالامن الغذائي. انما نشكو شكوى لا تليق بنا كمسلمين. نقول ان انفجار السكان هو السبب.
عفوا لقد انتهت مادة الشريط. من فضلك اختر شريطا اخر.